أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المشردين عن الأوطان. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو ضير وذو نساء لين في الدنيا أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى منهم جامعا بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بجربلا بعض بالغريين وأرض طوس وقرى وقد ضمنت بغداد بدر حل وسط قبرين. يا سادتي يا لمن أنعس ولمن أبكي بجفنين من عيناي. أبكي على الحسن المسموم مضطهدايا أم الحسين الشهيد لقايا. بين الخميسين وكأني بالشاعر يصور حالة السيدة الزهراء ويخاطبها وهنا حيا زهراء على يا منه تنوحين نحش على المسموم لا نحش على حسين. حنت نادت والدمع بالخد بادي هلوني يا خضايا يا كلهم أولادي. لا شنو مصاب حسين ساطي في فادي كل البشا والنار صحى على حسين. أمشي على أولادي فنا وبالسيف والسايم وعلى أبوهم جاية للابن ملجاية وإن شان بالله تسألوني ياه وعضايا يا كل المصايب هونا يا مصيبة حسين دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي واعظم علي لون عين ناعي على حسين والله أبشي على أولاد ذبايح يوم عاشور وأنا انصبت لهم عزايا في وسط القبور وانسيت طلع الليل صير الباب مكسور وعظم علي لون عايا يا 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 الناعي على حسين والله ولا تحسبوني الرضا في طوس ما جيت وليلة بغدايا يا ما رحت وتعنيت أنا كلهم عليهم لو حيايت والجيب شقيت أعظم علي لون عيايا على حسين وأعظم مصيبة يا مصيبة الحسين فواسيها بهذين البيت والله وين اليواسيني بدمعته على ابن الذي حز ورقبته رقبته وإله يا ابن ما حضرته ولا غسلت جسمه ودفنته يا ولا غسلت جسمه اسمه ودفنته إنا لله وإنا إليه راجعون
الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زمنا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ولووا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا في هذه سيكون حول المدرسة الإخبارية وسيكون حديثنا في ثلاثة محاور. المحور الأول هو في التعريف بهذه المدرسة وبيان سبب إطلاق هذا الاسم عليها. قبل الدخول في هذا البحث لا بد من الإشارة إلى قضية مهمة، وهو أن هذا اللقب وهذا الإطلاق يختلف بين كتب السنة والشيعة. في كتب السنة إذا قيل فلان إخباري أو فلان مشتغل الأخبار، هذا المعنى يرادفه الآن تعبير مؤرخ عند أهل السنة فلان أخباري أي مؤرخ. ليش؟ في علم مصطلح الحديث عندهم لفظ الحديث، هذا المصطلح حديث يطلق على خصوص الأقوال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله. أما الروايات الواردة عن غيره مثل الصحابة التابعين العلماء لا يقال حديث، إنما يعبر إما برواية إما بأثر وإما بخبر. وهذا التعبير الثالث أصبح مختصا بالأحداث التاريخية، فإذا شخص من الناس عرف أنه كثير التطرق إلى الأحداث التاريخية، يعني يصعد على المنبر ويتعرض في هذه السنة حصل كذا، في هذه السنة حصل كذا وكذا، هذا يقال له أخباري. ليش؟ لأنه يشتغل بالأخبار اللي هي الأحداث التاريخية. في المقابل المحدث وهو الذي يشتغل بالحديث. ففي كتب السنة عندما يقال فلان أخباري يراد من هذا الإطلاق المؤرخ، أما في كتب الشيعة فالمعنى يختلف. إذا قيل في كتب الشيعة فلان أخباري أو فلان من الأخبارية يراد منها أن هذا الشخص ينتمي إلى المدرسة الإخبارية. وطبعا هنا ملاحظة مهمة، الأخبارية ليست فرقة من فرق الشيعة. تارة إحنا نتحدث عن فرق الشيعة وتارة إحنا نتحدث عن مدارس. عندما نقول فرق الشيعة مثلا الزيدية اللي هي فرقة في مقابل الإمامية، عندك مثلا الإسماعيلية، وهذه الفرق في التاريخ مثلا الواقفة، الفطحية، الناوسية، الكيسانية، هذه فرق يطلق عليها فرق الشيعة اللي من جملتها الإمامية. لا، كلامنا ليس حول فرقة، كلامنا حول مدرسة. يعني الأخبارية هم شيعة إمامية إثناشرية جعفرية، لا خلاف بين وبينهم في العقائد، إن هي مدرسة كما سيأتي الكلام. زين، السؤال هنا لماذا سميت بهذا الاسم؟ لماذا سميت هذه المدرسة بالأخبارية؟ هنا طرحوا وجهين. الوجه الأول قالوا أن هذه الفرقة تعمل بكل الأخبار. تعرفون الأحاديث تقسم إلى صحيح، حسن، موثق، ضعيف، عندنا كما هو المصطلح المتداول في الحوزات الآن. عند الأخبارية لا يسلمون بهذا التقسيم، يقول هذا التقسيم ما نعترف فيه، ونحن هذه الأخبار كلها عندنا شنو؟ صحيح. فسموا أخبارية من هذه الجهة لأنهم يعملون كما يقولون بكل الأخبار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لهذه التسمية قالوا لا، سبب التسمية أنهم تمسكوا بمصدر واحد من مصادر التشريع. احنا مصادر التشريع كم عندنا؟ أربع: الكتاب، السنة، العقل، والإجماع. مصادر التشريع في الجانب الفقهي. الأخبارية ناقشوا في هذه المصادر وتمسكوا فقط بالسنة المتمثلة في أحاديث المعصومين. فمثلا لا يعتقدون حجية الإجماع، يقول لك الإجماع مو حجة، لا توجد أي حجية للإجماع، فليس مصدرا من مصادر التشريع. تجي مثلا إلى العقل، يقول لك لا، العقل في الفقه كلامنا في دائرة الأحكام الشرعية، مو مطلقا، مو مثل الجماعة الثانية في المنطق حرام وفي الفقه حرام، لا، كلامنا في الجانب في جانب الاستدلال الفقهي، لا يرون أن العقل حجة بهذه الجهة. في القرآن الكريم يرون أن القرآن حجة، طبعا لا إشكال في هذا، لكن نقاشهم في الفهم، هل فهمنا للقرآن حجة أو لا؟ مثلا جاءت آية قرآنية أقيم الصلاة، المدرسة الأصولية الفقيه الأصولي عندما يناقش هذه الآية شو يقول؟ يقول أقيموا هذا فعل أمر، وصيغة الأمر تدل على الطلب، وهي ظاهرة في شنو؟ في الوجوب، وعليه أنا أستفيد وجوب الصلاة من خلال هذه الآية، أقيموا الصلاة أستفيد وجوب الصلاة طبقا للفهم العربي. الأخبرين يقول لك لا، هذا الفهم ليس بحجة، مو القرآن ليس بحجة، هذا الفهم ليس بحجة. ليه؟ لأن القرآن يفهمه أهله الذين خوطبوا به وهم أهل البيت عليه السلام، وعليه ظواهر القرآن ليست حجة. أنا أقيم الصلاة ما أفهم منها شيء ولا أفسرها، أعرف أن الصلاة واجبة بالرجوع إلى الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام، وعليه فمن الأصول من مصادر التشريع فقد تمسكوا بالسنة المتمثلة في أحاديث المعصومين، أو بتعبير آخر في أخبار المعصومين عليهم السلام فنسبوا إليها، قال أخبارية. هذا بما يخص التسمية. نجي الآن إلى النقطة الثانية، كما تعلمون الإخبارية في مقابلها المدرسة الأصولية. لماذا حصل هذا الانقسام في الطائفة؟ الآن كلهم شيعة وكلهم يأخذون من مصدر واحد وكلهم يرجعون إلى أحد أهل البيت عليهم السلام، اشمعنا حصل الانقسام رغم الاتفاق في أغلب الأمور؟ أول شيء نقول أن هذا الانقسام ليس انقسام أو انشقاق أو مذاهب أصبحت أو فرق، لا، إنما هو خلاف علمي فقط، هذه دائرة النزاع العلمي، وليس بالخلاف الذي أدى إلى ظهور فرقة أخرى. مو مثل المخالفين، إذا تجي إلى جانب الأصول العقائد تشوف أشاعر وماتريدية ومعتزلة وأهل الحديث وهكذا، تجي إلى أحناف نابلة وشوافع وموالك ومذهب سفيان الثوري والأوزاعي، وتشوف كل فئة من هذا تكفر ثاني. إذا تجي مثلا إلى الجانب العقائد الفرق الكلامية تشوف أهل الحديث يرون ضلال الأشاعر والمعتزلة، بل ابن القيم وابن تيمية يكفرون هذه الفرق. تجي إلى الجانب الفقهي نفس الشيء، ابن أبي حاتم الرازي يقول من لم يكن حنبليا فليس بمسلم. أنت ما تتبع أحمد بن حنبل شنو؟ مو مسلم، خارج من الإسلام. تشوف مثلا أحمد بن حنبل يكفر أبو حنيفة، تشوف مالك بن أنس يكفر أبو، وهكذا. لا، الخلاف بين المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية مو بهالصورة، إنما هو نزاع شنو؟ علم. هذا النزاع العلمي لماذا حصل وكيف حصل؟ له سبب وسبب وجيه. احنا اذا نرجع الى تاريخ الشيعة نجد انهم عاشوا فترة طويلة في ظل المعصوم عليه السلام، وبقى المعصوم الى سنة 260 للهجرة اللي يسمونه عصر النص او عصر الحضور. في هذه السنوات الشيعي اذا اراد ان يعرف حكما شرعي حكما شرعيا ماذا يصنع؟ يروح للإمام يبغى مسألة في باب الوضوء يسأل الإمام، مسألة في باب الحج يسأل الإمام. بعدها بعد 260 أيضا كان السفراء موجودون، فالذي يريد مسألة شرعية يروح يسأل السفير، والسفير يوصل هذه المسألة للإمام ويأتي بالجواب. إلى هنا ما عندنا مشكلة. الكلام في الغيبة الكبرى، الآن وصلنا إلى مرحلة الغيبة الكبرى، ما في لا إمام معصوم ولا سفراء. هنا بدأت المشكلة، عندنا عدة أمور. الأمر الأول هو البعد عن عصر النص، كلما تقدمت السنوات صارت في فجوة زمنية بين عصر النص وبين الزمن، وكلما ابتعدنا عن عصر النص حصلت لنا مشكلة. أول مشكلة التحقق من النصوص في وجود المعصوم. مثلا جاتك رواية تريد تتأكد، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا، تريد تتأكد هذه الرواية فعلا الإمام قال هذا الكلام أو لا، ماذا تصنع؟ تروح للإمام الرضا مثلا، تروح للإمام الهادي تسأل، تقول الإمام الصادق قال هذا الكلام، ويجاوب. مثل في الروايات يونس بن عبد الرحمن كتب كتابا عن الإمام الرضا عليه السلام اسمه عمل اليوم والليلة، الذين جاءوا بعده عرضوا هذا الكتاب على الإمام العسكري عليه السلام، والإمام العسكري أقره وقال هذا كتاب صحيح. الآن في عصر بعد عصر النص، عصر الغيبة، الغيبة الكبرى، الآن أنا عندي نص، كيف أتأكد أن هذا النص صدر عن المعصوم أم لم يصدر؟ المعصوم موجود، إذا ماذا أحتاج؟ أحتاج آلية من خلالها أستطيع أن أميز بين النصوص، أتحقق هذا النص صدر عن المعصوم أو لم يصدر. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية نفس النص، لو سلمنا أن هذا نص ثابت على المعصوم، كيف أفهم النص؟ الآن أجيب لكم مثال تقريبي، هل لهجة أهل الأحساء الآن هي نفسها قبل 50 سنة؟ لا، تغيرت. ليش؟ هناك كلمات كانت موجودة وهجرت ما صارت تستعمل، هناك كلمات كانت موجودة وتغير معناها، هناك كلمات كانت موجودة ونطقها تغير، هناك كلمات جديدة أصبحت موجودة ومتداولة الآن. نفس الشيء، علماء اللغة يقولون اللغة هي كائن حي يتغير وينمو مع الزمن. اللغة العربية نفس الشيء، تتغير من زمن إلى آخر. الآن اللغة العربية اللي كانت في حياة المعصومين تغيرت عما عليه بعد 200 سنة. الآن مثلا تجينا آية قرآنية مثلا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا شنو؟ صعيدا. نجد كلمة صعيد، إذا تجي في عصر النص تسأل أي عربي تقول شنو يعني صعيد، يعرف عربي. لكن بعد 200-300 سنة الكلمة هذه ما صارت مستخدمة، فلذلك تشوف اختلاف حتى بين أهل اللغة. الصعيد يراد منه خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض؟ شوف كلمات اللغويين تختلف، يحتاج إنسان يرجع إلى قواميس اللغة، يرجع إلى المعاجم، يبحث الكلمة هذه أصلها شنو يعني، في حين هذه الكلمة في عصر النص كان أمر طبيعي مثل تمر. الآن هنا ما أقول لك تمر، يحتاج ترجع للقاموس؟ ما يحتاج، أنه كلمة مستعملة ومعناها معروف. هذه المشكلة، أصبحت عندنا مشكلة في فهم النصوص الشريفة الواردة عن المعصومين. فشنو أحتاج؟ أحتاج آلية من خلال هذه الآلية أفهم النص المعصوم فهما صحيحا. هذه المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة، هناك مسائل مستحدثة، مسائل ما كانت في عهد المعصومين ولا تعرض لها أحد من المعصومين واجهت الشيعة فيما بعد. يعني على سبيل المثال التدخين،
في آية في القرآن تتكلم عن الدخان،
في حديث شريف يتكلم عن التتن، ما في. زين، ونعلم أن لله عز وجل حكم في المسألة، التدخين إما حلال وإما حرام. زين، أنا الحكم من وين أعرف؟ خصوصا أنه لا يوجد دليل لفظي على المسألة، أيضا أحتاج آلية أعرف من خلالها كيفية التعامل مع شنو، مع المسائل المستحدثة. هذه المشكلة الثالثة. المشكلة الرابعة، لا أنا أعرف الأحكام الشرعية لكن جيني شبهات. افترض مثلا أعرف أن شرب الفقاع حرام،
الفقاع
حرام، وأنا إلى محل من المحلات وجدت مشروب، هل المشروب أشق؟ هل هو فقاع أو ليس بفقاع؟ ماذا أصنع؟
أنا في حالة شك، ماذا أصنع؟ إذن أحتاج شيء آخر، أحتاج آلية
تعطيني وظيفة العملية في حال فقدان الحكم الشرعي أو حال جهلي بالحكم الشرعي، وهكذا. فالابتعاد عن عصر النص وغياب المعصوم جعل هناك فراغات كثيرة، فاحتاج الشيعة لسد هذه الفراغات ووضع آليات للتعامل مع هذه المشاكل. وكان هذا الفراغ أو هذه الآلية هي ماذا؟ هي علم الأصول، علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يعطيني هذه الأدوات التي من خلالها أستطيع استنباط الحكم الشرعي من الآيات ومن الروايات، وهو يحل هذه المشاكل كلها. فلذلك منذ عن بدايات الغيبة بدأ الشيء في التأليف في علم الأصول، لكن كان جدا محدود، المسائل الأصولية كانت قليلة جدا. إلى متى؟ إلى أن جاء العلامة الحلي رضوان الله عليه. العلامة الحلي وهو نابغة وآية في الذكاء كما يعبر الأعداء قبل الأحباء، فتق علم الأصول فتقا، جاء علم الأصول رتب هذا العلم وبوبه تبويبا جديدا، أضاف إليه عدة مسائل، رتب المسائل وسعى في مباحثه، وأصبح عندنا علم أصول شيعي متكامل. وفي هذا العلم تعرض إلى كيف نتعامل مع الآيات، كيف نتعامل مع الروايات، جاب ما يسمى بالمصطلح الجديد في الروايات، تقسيم الرباعي صحيح حسن موثق ضعيف، ووضع منظومة كاملة في التعامل مع النصوص الشرعية. في هذا الوقت قسم من علماء الطائفة رفضوا هذا الشيء، قالوا هذا علم الأصول الذي وضعه العلامة الحلي احنا ما نعتقد فيه. ليش؟ لأنه مشابه لعلم الأصول الموجود عند العامة. العامة علم الأصول عندهم بدأ مع الشافعي، الشافعي هو أول واحد من أهل السنة والجماعة كتب في علم الأصول. فقسم العلماء رفضوا هذا الشيء، قالوا هذه الطريقة شبيهة بطريقة العامة، وعليه أنه لا نقبل هذا العلم علم الأصول. هنا بوادر الخلاف، هذا الخلاف شيئا شيئا، أو هذه موجة الرفض بدأت شيئا فشيئا تتسع إلى القرن الحادي عشر أو القرن العاشر. جاء رجل اسمه الأمين الاسترابادي، وهذا الأمين الاسترابادي قال هذا الكلام الذي يقوله الأصوليون باطل، وألف كتابا في بيان بطلان طريقة أو بطلان علم الأصول وطريقة الاستدلال عند الأصوليين، وجاء بطريقة جديدة هي التي عرفت فيما بعد شنو بالفرقة الإخبارية أو المدرسة الإخبارية. إذن القضية هي مجرد نزاع علمي في طريقة الاستنباط،
في طريقة استنطاط نصوص وفي طريقة التعامل مع النصوص للوصول إلى الحكم الشرعي. فما يوجد خلاف حقيقي بحيث يقال الأصوليون والإخباريون، لا. فلذلك تشوف مثلا الشيخ فرج العمران رحمه الله عنده رسالة بهذا العنوان: الأصوليون والإخباريون فرقة واحدة. خلاف علمي عاد. السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله تعالى، المرجع المعروف، أيضا عنده كتيب في هذه المسألة. في هذا الكتيب يتعرض إلى أن النزاع بين الفرقة الأصولية والفرقة الإخبارية إنما هو نزاع لفظي. يقول حتى هذا الخلاف العلمي هو خلاف شنو؟ لفظي. يقول ما في فرق. وعليه فما يثار حول المدرستين غير صح، إنما هو كما قلنا نزاع شنو؟ علمي بحت. وإلا فالإخبارية هم شيعة إمامية إثنى عشرية، ولا خلاف في هذا الأمر. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. هناك شبهة تطرح حول الإخبارية، وهي أن هذه الفرقة هي أشبه ما يكون بالحشوية. شو الحشوية؟ الحشوية فرقة عند العامة يقبلون أي حديث، كل ما ينسب للنبي صلى الله عليه وآله مقبول بلا تحقيق ولا شيء ولا أعمال للعقل ولا شيء. مثلا تقرأ حديث يقول أن المؤمنون يوم القيامة في ساحة المحشر يقفون، فتأتيهم الملائكة. الملائكة تجي، فالمؤمنون يسألون الملائكة: أفيكم ربنا؟ الله موجود بينكم؟ يقولوا لا. يجي الصف الثاني من الملائكة، ليش؟ لأنه وجاء ربك والملك، فهموا من هذه الآية أن الله يصف سيرة معه. فيجي الفوج الثاني من الملائكة: أفيكم ربنا؟ لا، مو موجود بيننا. شو تقول الرواية؟ إلى أن يأتيهم ربهم، يعني الله عز وجل، في غير الصورة التي يعرفونه بها. يجي في سورة أخرى وهذه السورة ما يعرفوها، فيقول أنا ربكم. يقول لا، مو صحيح يا ناس، أنا ربكم، مو صحيح، أنا ربكم، مو صحيح. فيقولون العلامة في علامة بينه وبينك. شنو العلامة؟ فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. يقول لك هذا الحديث احنا نقبله خلاص، ما نفكر أن هذا يستلزم أن الله عز وجل متغير، أن الله عز وجل، يعني إشكالات كثيرة جدا على هذا الحديث، يلزم منه التجسيم، يقولك نقبل هذا الفكر الحشوي. البعض يتهم الإخبارية بهذا الشيء، يقولون أنهم حشوية. ليش؟ لأنهم يقبلون كل الأحاديث الموجودة، يقولون بصحة كل الأحاديث، ولذلك هم ساهموا في إدخال عقائد باطلة للتشيع. هذا الكلام صحيح؟ نقول لا، مو صحيح، هذا كلام باطل. أولا، الإخبارية لم يقول بصحة كل الأحاديث، يعني أي حديث نسب لإمام فهو صحيح. الإخبارية قالوا فقط بصحة الكتب الأربعة وبعض الكتب الأخرى. أما صحت كل الكتب كل الأحاديث لم يقولوا بهذا الأمر. ثانيا هم لا يقولون بالصحة من فراغ، يعني لما قالوا أن كتاب الكافي صحيح فقط لأنه منسوب للمعصوم، لا، هم عندهم منهجية في التصحيح تختلف عن منهجية الأصوليون. لما تجي الكتاب الكافي، الفقيه الأصولي عندما يريد التحقق من صدور الرواية من صحة الرواية وين يروح؟ يروح للسند، هذا الراوي ثقة أو لا، هذا الراوي عادل أو لا، هذا الراوي إمامي أو لا. بهذه الطريقة هم لا يقولون نحن ثبت لنا صحة كل الكتاب. ليش؟ توجد قرائن، من هذه القرائن مثلا أن ثقة الإسلام الكليني من أكبر العلماء، من القرائن أن الكليني ألف هذا الكتاب في 20 سنة، من القرائن أن هذا الكتاب ألف تحت نظر السفراء، الشيخ الكليني كان معاصر 2 أو 3 من السفراء، وهكذا. فهي القضية مو مجرد قبول لأي حديث مثل عند الجماعة، لا، إنما هم عندهم منهجية. الفرق بيننا وبينهم أن هذه المنهجية الموجودة عندهم تختلف عن الموجودة في المدرسة الأصولية، فلذلك القضية مو قضية قبول بلا دليل، لا، هم عندهم منهجية خاصة. وحتى مع وجود هذه المنهجية الخاصة الثمرة واحدة، مثل ما قال السيد الحكيم حفظه الله، النزاع لفظي. كيف؟ ركز معي في هذه النقطة، كانت شوية دقيقة. الآن الفقيه الأصولي إذا واجه رواية عنده 3 مراحل في البحث. البحث الأول في تحقيق الصدور، البحث الثاني في بحث دلالة الآية، والبحث الثالث في جهة الصدور. جاءت رواية أولا تحقيق الصدور، هذه المرحلة فقط عند الأصوليين، يعني يجي يبحث في سند هذه الرواية، هل هذا السند صحيح أو لا، هل هذه الرواية توفرت فيها شروط الحجية أم لا. افترض السند صحيح، ينتقل وين؟ إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية يشترك فيها الأصولي والأخباري، وهي بحث دلالة الرواية، هذا الحديث بحسب الفهم العربي السليم على ماذا يدل؟ أنا كعربي عندما أقرأ هذا الحديث ماذا أفهم منه؟ سير بحث دلالة الحديث. نفس الشيء الأصوليون والإخباريون، نفس الشيء يتعاملون مع الحديث في جانب الفهم بنفس الطريقة. الآن تبقى النقطة الثالثة وهي جهة الصدور، وهي أيضا مشتركة. جهة الصدور، الآن الإمام بعد سلمنا أن الإمام قال هذا الكلام اللي هي المرحلة الأولى، وسلمنا أنه يريد هذا المعنى من هذا الكلام اللي هي المرحلة الثانية، البحث الآن هل عندما أراد هذا المعنى هو واقعا يريد هذا المعنى، أو هذا الكلام مثلا صدر تقية منه؟ هذه يسموها جهة الصدور. فعلا الإمام يريد هذا المعنى أو عنده غرض من هذا الكلام، تقية مثلا، أو إنه كتم شيء، أو إنه مثلا استخدم التورية، شنو بالضبط يصير هنا البحث؟ فلذلك هنا النقطة الدقيقة، الأخبارية عندما قالوا بصحة الكتب الأربعة يراد منها المرحلة الأولى اللي هي صحة الصدور، أما حجية الكتب الأربعة لا يقولون بها. ليش؟ لأنهم يسلمون أن قسم كثير من أحاديث الكتب الأربعة إنما صدر تقية، وعليه النتيجة واحدة. الأصوليون والأخبارية يقولون أنه ليس كل حديث في الكتب الأربعة حجة، نتيجة واحدة فقط. الطريق للوصول إلى هذه النتيجة واختلف، اختلفنا في المراحل، وإلا النتيجة واحدة. الآن نجيب مثال تطبيقي. صلوا على محمد وآل محمد. مثلا رواية أخرجها الشيخ الكليني رضوان الله عليه في الكافي، الرواية عن سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام الإمام قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة سهو. ليس عليه سجدة سهو ليش؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين، ما صلى أربع ركعات، صلى كم؟ ركعتين، ثم سهى. إيش صار؟ فسلم فقال له ذو الشمالين، جاب قضية ذو الشمالين تعرفونها، يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ والقضية المعروفة. زين، المرحلة الأولى شنو سميناها احنا؟ تحقيق الصدور. هذه المرحلة إذا تيجي للأخبارية يقول المرحلة هذه ما مر بها. ليش؟ لأنه ثبت عندي أن كل الأحاديث الواردة في الكافي صدرت من الإمام، فلذلك من المرحلة هذه مي موجودة عندي. عند من المرحلة موجودة إذن؟ عند الأصولي. الأصولي يجيبها هذا السند، فلان عن فلان عن فلان عن سماعة، كلهم ثقات، كلهم من الإمامية، إذن السند صحيح، إذن هذه الرواية صدرت عن الإمام، فاتفقنا في هذا الشيء. ننتقل إلى المرحلة الثانية، الرواية تنص على أن النبي صلى الله عليه وآله شنو؟ سهى في الصلاة، ونص واضح لا يحتمل أي تأويل أو خلاف. فإذا الأصول والأخبار يصل إلى هذه النقطة، أن هذه الرواية يدل ظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وآله شنو؟ سهى في صلاته. انتهت القضية، نعتقد بالسهو يعني؟ يقول لك لا، في مرحلة ثالثة وهي جهة الصدور. هل الإمام عندما قال هذا الكلام فعلا يريد أن النبي سهى أم قاله لغرض آخر؟ تجي للأصول وللأخبار يقول أن هذه الرواية صدرت تقي، تجي للسيد الخوئي يقول تقي، تجي مثلا للشيخ يوسف البحراني يقول صدرت تقي. فتشوف التسليم بصحة الرواية لا يعني أن نسلم بمتنها، إنما قد تكون صدرت تقية. زين، سؤالك إذا قدح في أذهانكم، ليش قلنا الرواية تقية صدرت؟ كيف عرفوا أن الإمام في هذا المورد كان يتقي، ما كان يريد هذا الكلام؟ شوف الفقهاء، شوف الفقهاء وين تتقين، لما يقول لا يكون الفقيه فقيها حتى يعلم معاريض كلامه. الفقهاء عندما يتعرضون إلى هذه الرواية يقولون الآتي: الرواية قسمين، القسم الأول هو فتوى وحكم شرعي، والقسم الثاني شنو؟ استدلال. القسم الأول هو هذا: من حفر سهوه فأتمه فليس عليه سجدة سهو. هذه شنو؟ فتوى. واحد سأل الإمام والإمام جاوب بهذا الجواب. بعدها استدلال: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين، جاب القضية. الجزء الثاني شنو إذن؟ استدلال. الآن نناقشها بالعقل. الآن الشيعي إذا سأل الإمام، واحد شيعي جاء سأل الإمام، هل يحتاج أن يأتي الإمام بدليل؟ لا. ليش؟ لأنه يعتقد أنه إمام معصوم وأن قوله حجة. فالشيعي إذا سأل الإمام ما يحتاج دليل، نفس قول الإمام هو دليل. نشوف الرواية نجد الإمام استدل على قوله، فنعلم أنه أمرين: إما أن يكون السائل مخالف، أو يكون السائل موالي لكنه يريد إلزام المخالفين، فالإمام أعطاه الحكم الواقعي وجاءه بدليل يلزم المخالف. فالإمام عندما جاء بقضية السهو، سهو النبي، لا لأنه يعتقد بسهو النبي، بل هو لإلزام الطرف الثاني، فيقول له هذا الحكم اللي أنا أفتيت به هو أيضا موجود في كتبكم. مثل الآن أنا مثلا لما أريد أستدل على المخالف بقول له قال الإمام الصادق، لا إيش بقول، قال البخاري روى البخاري، هل أنا أعتقد بحديث البخاري؟ لا، إنما هو من باب الإلزام. فأفهم أن هذه قصة سهو النبي وقصة بالشمالين إنما جاء بها الإمام إلزام المخالف بالحكم الشرعي الوارد فيها. شوف أنت واحد يجي يسأل يقول لك مثلا ليش، أنت ما بتقول له مثلا قال الإمام الصادق كل الجزع مكروه إلا الجزع على الحسين، بتقول له عائشة لطرة، عائشة عندما وفي النبي صلى الله عليه وآله لطرة، حين هي لطمت فعلا أو لا الله العالم، لكن أنت تقول له عائشة لطمت لا لتصديقك بالقضية، إنما من باب الإلزام. نفس الشيء، فعندما نقرأ هذه الرواية ويجي الفقهاء سواء أن الفقيه الأخباري أو الفقيه الأصولي يقول هذه الرواية صدرت تقية، لذلك تشوف الأصوليون والإخبارية ينفون السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. فليس كما يتوهم البعض أن الأخبارية كل رواية موجودة في الكتب يأخذونها ويصدقونها ويعملون بها، لا، هم هم أهل بحث وأهل علم وأهل دليل. الفرق الوحيد أن منهج التعامل مع النصوص يختلف بين الأصوليين وبين الأخباريين، وإلا ما يثار في هذه الأيام أن الأصولية خربوا التشيع وأن الإخباريين عفوا خربوا التشيع وصنعوا وفعلوا، غير صحيح. هذه السياسة لإثارة التفرقة بين الشيعة، وهذا غرض الأعداء دائما، تفرقة الشيعة. يغيظهم إذا نظروا في الفضائيات ورأوا الملايين يتوجهون إلى أبي عبد الله الحسين، بغض النظر عن الاختلافات، عن الأعراق، الأجناس، اللغات، الألوان، كل الشيعة يجمعهم الحسين. شوف الآن من أبعد المناطق جايبين أحد الزوار من باكستان جاي مشي آلاف الكيلومترات، كل هذا ليش؟ لحبه لأبي عبد الله الحسين، سلام الله على الحسين، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وأن نحشر في زمرته. واحد عندما ينظر إلى هؤلاء الزوار يا ليتنا كنا معكم. الآن الإنسان قلبه نعم هنا، جسمه هنا، لكن قلبه وين؟ قلبه مع المشاية متوجه لبعض، لكن استحضرهم في هذه الأيام، هناك امرأة كانت متوجهة للحسين، يمر ذاك الركب على مفترق طرق فينادي الإمام السجاد عم زينب إن الدليل يقول أن هذا الطريق يؤدي إلى العراق والآخر إلى المدينة، فماذا تختارين سيدتي؟ قالت عما علي عوج بنا على كربلاء أو تزيارة الوالد الحسين، ها وزيارة الحسين صاير الآن فترة طويلة ما شفت الإمام الحسين، لكن بيا حال دخلت كربلاء زينب، ها من كان يحدي بزينب في هذه الأيام؟ أزلان بني أمية، وهذا الشيء كان يحرق قلب العقيلة، لذلك كانت تتذكر تلك الأيام التي كانت فيها في حمى العباس عليه السلام، في حمى علي الأكبر. أحد الشعراء يصور هذه المحادثة بين زينب عليه السلام وبين الحادث، يقول شفالف لك يا الحادث يا كنت بالكوفة وبويا على البشر سلطان
دلايا ما هي المعروفة يا حاج من يجبل علينا العيش تحب الوايا بمجفوفة ولقلنا مسانة ويف تعيد زينب بهالعيد تهب منها الجبان والعيد منك مطلب الرخصة تعايدها وتوفين وبين الفحل ما يرضى والله نساهم من يعند من سيدتها خايف للزلم يلحن ويحكي لمن يشوفن انا عجب ذاك الخجل مني يسمعن عن هزل وني يا حاج الموت اشوالي ولا تتشمت بحالي شغول من توبة فقدالي عندي صال هذا الحادها وتنشدني عن العباس وعن ذاك الخدم شنو جاوب زينب عليها السلام هاك اللي زينب شو تقول انا بديت محيها يا صوت بلادي بلادي لا عباس يدواني ولا احسين لبوبوبر نبجي تدمع العين والله لبوبوب من نبجي وتدمع وتبقى يا وتبقى عضلتك قلبتك الساية يا والله وتبقى عضلتك يا تكسى لكنما المرجع لله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعلنا من أنصاره وأعوانه وخدامه ومن المستشهدين بين يديه وتحت لوائه يوم ينادي المنادي يا لثارات الحسن اللهم واجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ونظرة منه إلينا يا الله إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات موتى الموجودين السامعين المؤسسين ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.